لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. آمنا بالله، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. من الأسئلة المهمة جدا في بحث القيم الأخلاقية، والتي اهتم الباحثون من المتدينين وغيرهم بإجابتها، السؤال عن العلاقة بين الدين وبين القيم الأخلاقية. هل يمكن أن نؤسس نظاما أخلاقيا فاعلا بالحد الأعلى على أرضية غير دينية؟ حتى يتضح هذا السؤال جليا وتتضح الإجابة عليه، نتكلم في هذه الليلة في محورين. المحور الأول في توضيح المراد من السؤال، معرفة السؤال نصف الإجابة، فما هو المقصود من سؤال العلاقة بين الدين وبين القيم الأخلاقية؟ بعض اللادينيين، ولعله من باب خلط الأوراق، يذكر صياغتين للسؤال عن العلاقة بين الدين والقيم الأخلاقية. الصياغة الأولى هي: هل يتوقف وجود الإيمان بأصل القيم الأخلاقية، أصل وجود حسن وقبح في الأفعال، على الاعتقاد بالدين أم لا؟ يمكن أن لا يكون الإنسان معتقداً بالدين، ومع ذلك هو يعتقد بوجود منظومة أخلاقية. هذه الصياغة ليست صياغة صحيحة لسؤال العلاقة بين الدين والأخلاق. لم؟ لأنه إذا كان السؤال عن توقف أصل وجود القيم على الاعتقاد بالدين، فينبغي أن يكون الجواب واضح ويتفق عليه المتدينون وغيرهم، وهو أصل ثبوت القيم الأخلاقية لا يتوقف على ثبوت الدين. وذلك لأن من يقول بأن أصل الاعتقاد بقبح بعض الأفعال وحسن بعض الأفعال يتوقف على ثبوت الدين، سوف يواجه إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول هو إشكال الدور، ولو بلحاظ بعض الأدلة التي تذكر لإثبات الدين. علماء الكلام كما أسلفنا في ليلة ماضية يقولون إذا ادعى شخص أنه نبي وجاء بمعجزة بفعل خارق للعادة لابد وأن يكون صادق. لم؟ لأن الله أيده بالمعجزة، ويقبح تأييد الكاذب، والله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. هنا استدل المتكلمون بقاعدة أخلاقية لإثبات النبوة التي هي أساس الدين. فلو قلنا بأن القواعد الأخلاقية ومنها قاعدة قبح تأييد الكاذب لا تثبت إلا إذا ثبت الدين، يلزم الدور أن تكون القواعد الأخلاقية متوقفة على ثبوت النبوة، وتكون النبوة متوقفة على ثبوت القواعد الأخلاقية، وهذا من توقف الشيء على نفسه. الإشكال الثاني هو أننا نجد جميع الناس يتفقون على مجموعة من القيم الأخلاقية، سواء كانوا متدينين أم كانوا غير متدينين. في الأمم المتحدة توجد 9 معاهدات وقعت جميع الدول، 193 دولة لا أقلاً، على وثيقة واحدة من هذه الوثائق، معاهدة واحدة من هذه المعاهدات. فجميع الدول سواء كانت تتدين بدين أم لا تقبل لا أقلا معاهدة واحدة، وهذه المعاهدات مأخوذة من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، وهذا الميثاق يشتمل على جملة من النظم والقوانين الأخلاقية. إذن جميع الناس يتفقون على بعض القيم الأخلاقية سواء كانوا متدينين أو لم يكونوا، فلا يمكن أن نقول ثبوت أصل القيم الأخلاقية فرع ثبوت الدين والتدين. الإشكال الثالث هو أن علماء الشفرة الوراثية نصوا على أن للإنسان شفرة وراثية أخلاقية مدموجة في بعض جيناته. من هؤلاء جيمس واتسون الحاصل على شهادة نوبل سنة 1962 لمساهمته في اكتشاف الحمض النووي. إذن علماء الشفرات الوراثية ينصون على أن الإنسان فطر جبل على أن يكون خلوقا يميل نحو بعض الأفعال ويميل عن البعض الآخر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هناك فطرة على أصل القيم الأخلاقية، وهذه الفطرة موجودة في كل إنسان، فلا يتوقف أصل إدراك القيم الأخلاقية على وجود الدين. فطرح سؤال العلاقة بين الدين وبين القيم الأخلاقية بهذه الصياغة في غير محل. الصياغة الثانية هي الصياغة التي يذكرها الفيلسوف الأمريكي الملحد دانيال دينيت. يقول: هل المتدين أحسن أخلاقا من غير المتدين أم لا؟ هنا السؤال عن الواقع الخارجي، تطبيق الناس للقوانين الأخلاقية. هل المتدين في الخارج يلتزم بالقيم والنظم الأخلاقية أكثر من غيره أم لا؟ أجاب دانيت بقوله: لا يوجد دليل على أن غير المتدين أسوأ أخلاقاً من المتدين. وعادة غير المتدينين يذكرون شواهد للتفكيك بين الدين وبين القيم الأخلاقية، وهي مجموعة من الجرائم التي صدرت من المتدينين، مثلاً جرائم الحروب الصليبية، محاكم التفتيش، الجرائم التي وقعت بسبب الحرب بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية. في المقابل المتدينون ينقضون عليهم بجرائم اللادينيين، جرائم لينين، ستالين، ماو سيتي. هؤلاء ما كانوا يعتقدون بدين وكانوا مسؤولين عن قتل عشرات الملايين من الناس. هذه الصياغة أيضا ليست صياغة صحيحة. إذا أردنا أن نتحدث عن العلاقة بين الدين والقيم الأخلاقية، لا ينبغي أن نطرح سؤال يرتبط بتطبيق الناس للقيم الأخلاقية. لم؟ لأن هناك فرق بين ما ينبغي أن يكون وبين ما يكون، فرق بين القانون في نفسه وفاعلية القانون ومقدار فاعلية القانون، وبين التزام الناس بالقانون وتطبيق الناس للقانون. فلا يمكن أن نحمل القانون الأخطاء التطبيقية. إذا قيل بأن النظم الأخلاقية في ظل الدين أكثر فاعلية، هذا لا يعني أن الدين إذا جاء يجعل الناس معصومين لا يخالفون القواعد الأخلاقية، الصيغة الصحيحة لطرح السؤال حول علاقة الدين والقيم هو أن يقال: هل النظم الأخلاقية في ظل الإيمان بالدين، في ظل الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى، في ظل الاعتقاد بوجود الحجة سواء كان نبياً أو كان إماماً، في ظل الاعتقاد بوجود اليوم الآخر، يوم الحساب، يوم القيامة، يوم الثواب والعقاب، هل النظم الأخلاقية في ظل الاعتقاد بذلك أكثر فاعلية تجعل الإنسان أقرب إلى تطبيق القيم الأخلاقية أم لا؟ وبحسب تعبير علماء الكلام يقال: هل داعوية القيم الأخلاقية تكون أقوى محركية القيم الأخلاقية نحو التطبيق، تكون أشد في ظل الاعتقاد بالدين أم لا؟ هذه هي الصياغة الصحيحة التي ينبغي أن تطرح فيما إذا أردنا أن نتحدث عن العلاقة بين النظم الأخلاقية في نفسها وبين الدين. إذا عرفنا الصيغة الصحيحة للسؤال، نأتي عند المحور الثاني في بيان جواب هذا السؤال: صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم.
جواب هذا السؤال هو: نعم، القيم الأخلاقية في ظل الإيمان بالدين أكثر تأثير وفاعلية في سلوك الإنسان. لم؟ لأن الدين بالنسبة إلى الأخلاق يقدم أموراً ثلاثة. الأمر الأول هو مبدأ الإلزام. الدين هو الذي يجعل الإنسان ينظر إلى القيم الأخلاقية على أنها تعاليم لازمة. هناك فرق بين أن يدرك الإنسان قبح الظلم وبين أن يرى لزوم أن يعمل بمقتضى ما يدركه، بمقتضى القبح. هناك مثل مشهور معروف وهو دقيق في معناه: من أمن العقوبة أساء الأدب. الإنسان فطر على حب ذاته، دفع المضار عن ذاته، إذا وجد أن ضرراً يترتب على ذاته فيما إذا ارتكب فعل يذعن بضرورة ترك ذلك الفعل. الدين يقدم الإيمان بالله تبارك وتعالى، بالإله القادر المطلع الذي أمر ونهى، أمر بالأفعال الحسنة، نهى عن الأفعال القبيحة، والذي جعل عقوبة على مخالفة الأوامر والنواهي، وعقوبة شديدة جدا، وعقوبة أيضا دائمة مستمرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وجود قانون جزائي، قانون عقوبات شديد دقيق يستند إلى إله قادر لا تأخذه سنة ولا نوم، يوجد في الإنسان قناعة الالتزام بالنظم الأخلاقية. تصوروا لو كنا نحن نعتقد بأننا مجرد موجودات مادية تطورت ضمن نظرية التطور التي يذكرها داروين، قانون البقاء للأقوى ماكرو إيفولوشن، كنا حي أحادي الخلية ثم وفق قانون البقاء للأقوى استطعنا أن نجتاز عقبات الحياة بسبب قوتنا، انتقلنا إلى مرحلة ديدان، حيوانات بحرية برمائية برية، ثم تحولنا إلى 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, العظيم صفحة 44، مجرد خلايا مادية تحكمها قوانين المادة، هل سيكون للأخلاق قيمة؟ هل سيكون لمبدأ الإلزام قيمة؟ لن تكون للأخلاق قيمة، لن يكون لمبدأ الإلزام وجود. لم؟ لأننا سوف نكون خاضعين لحتمية المادة، أفعالنا ستكون قهرية علينا كما تقدم في مجلس سابق. أيضا سيكون شعورنا بحسن العدل، قبح الظلم، قبح قتل الآخر، ليس إلا تفاعلات مادية. شعورنا بأن الظلم قبيح كسواد العين أو زرقة العين، أمر حصل بسبب شريط وراثي ليس إلا. أين الملزم العقلي الذي يلزم بقبح الظلم، قبح الاعتداء، قبح سلب الغير حقه؟ والغريب أن بعض كبار الملاحدة يقرون بهذه الحقيقة. أنقل لك كلمتين لفيلسوفين من أكبر فلاسفة الإلحاد في العقود الأخيرة، يعني في 200 سنة الأخيرة. الكلمة الأولى لفريدريك نيتشه الفيلسوف الألماني، لديه كتاب اسمه في جينالوجيا الأخلاق، في أصل الأخلاق. داروين كتب كتاب في أصل الأنواع، هو أراد أن يكتب كتاب في أصل الأخلاق، ما هو منشأ الأخلاق. كان وفيا للمنهج المادي في كتابه، قال: نحن موجودات مادية خاضعة لقانون البقاء للأقوى، أسلافنا إنما استطاعت ذريتهم أن تبقى إلى اليوم لأنهم أقوى، فينبغي أن يحكم النظام الاجتماعي ما يحكم النظام الطبيعي، وهو قانون البقاء للأقوى. من حق الإنسان القوي أن يسلخ جلد الإنسان الضعيف ويأكله، وليس في ذلك قبح. لم يقول لأن الإنسان كالحيوانات التي تعيش في الغابة، مجرد حيوانات متطورة، والإنسان منها، ليس إلا حيوان متطور. لماذا إذا رأيت أسد يفترس صغار الغزلان والأمهات تنظر، لا تقول هذا الفعل فعل قبيح، وإنما تقول هو فعل طبيعي؟ وأما إذا رأيت إنسان قوي يسلخ جلد إنسان ضعيف تقول هذا الفعل قبيح، مع أن هذا الإنسان كذلك الحيوان، ليس إلا موجود مادي متطور وفق قانون البقاء للأقوى. هذا الكلام فيه اعتراف بوجود علاقة بين الدين وبين القيم الأخلاقية. القيم الأخلاقية تفقد رونقها، جمالها، قيمتها فيما إذا لم نؤمن بالدين. الكلمة الثانية لريتشارد دوكنز صاحب كتاب وهم الإله، في وهم الإله صفحة 234 يقول: إنه من الصعب أن ندافع عن القيم الأخلاقية المطلقة على أرضية غير دينية. إذا كنت لا تؤمن بالدين يصعب عليك أن تدافع عن مبدأ حسن العدل وقبح الظلم. لما ذكره فريدريك نيتشه؟ نحن لسنا إلا موجودات مادية، ينبغي أن يكون الحاكم فينا أخلاق القوة، البقاء للأقوى. خلق القوة هو الخلق الحاكم. وأما العادل، الرحمة، الإيثار، العفو، يقول نيتشه هذه أخلاق دينية، الديانات جاءت ولقنت الناس بها، وهي أخلاق الضعف، لا تتناسب مع المبدأ الطبيعي وهو مبدأ البقاء للأقوى. إذن الدين هو في الحقيقة الذي يعطي القيم الأخلاقية الإلزام، لأنه يقرر الاعتقاد بيوم القيامة، الاعتقاد بالجزاء، الاعتقاد بالثواب، والاعتقاد بالعقاب. وهذا ما بينه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إن الله عز وجل خلق الخلق وأراد أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة، فعلم أنهم لا يكونوا كذلك إلا إذا علمهم ما لهم وما عليهم، والتعليم لا يكون إلا بالأمر والنهي، والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد. لكي يكون الأمر والنهي فاعل لابد من الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب، لأن الإنسان فطر على حب ذاته، يريد مصلحته، يريد أن يدفع الضرر عن ذاته. حتى يلتزم لابد وأن تقول له يوجد ثواب، يوجد عقاب. الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليها، تقول: فجعل الثواب على طاعته والعذاب على معصيته زيادة لعباده من نقمته وحياشة لهم إلى جنته. لماذا جعل الله الثواب والعقاب؟ حتى يوجد الداعي الأقوى نحو عمل الخيرات، وبالتالي حتى يفعل الناس ما يذهب بهم إلى الجنة وينجيهم من النار. إذن الأمر الأول الذي يقدمه الدين للأخلاق هو مبدأ الالتزام. الأمر الثاني هو المرجعية الأخلاقية. لو قيل للإنسان المرجع الوحيد في القيم الأخلاقية عقلك ووجدانك، ربما يوجد بعض الناس لأجل مصالح شخصية يقولون عقولنا وجداننا لا يدرك قبح بعض الأفعال تحقيقا لمصالحهم ملذاتهم الشخصية، وهذا فعلا ما وقع. اليوم يوجد جماعة يدعون أن عقولهم وجدانهم لا يدرك قبح الشذوذ الجنسي، ويقولون العلم الحديث اكتشف جين يحرك الإنسان نحو إشباع غريزته الجنسية ولا يحدد له كيفية الطريقة، هو حر. هؤلاء لكي يفسحون لأنفسهم المجال ينكرون بديهيات العقل، بديهيات الفطرة. الآن توجد جماعة تقول الفرق الفسلجي والعضوي بين الرجل والمرأة لا ينبغي أن يكون له انعكاس في المجتمع. صحيح يوجد فرق تكويني، لكن هذا الفرق التكويني لا ينبغي أن يكون سبب لاختلاف وظيفة المرأة في المجتمع عن وظيفة الرجل. بل يقولون أكثر من هذا، يقولون من حق المرأة أن تبحث عن ملذاتها وسعادتها ولو كان بإنشاء علاقات خارج نطاق الأسرة، بل ولا حاجة لها لإنشاء أسرة، وإذا تحقق الحامل ينبغي عليها أن تجهض تخلص نفسها من آلام الحامل، من آلام الولادة، من مسؤوليات التربية. هؤلاء يدعون أن عقولهم تدرك عدم قبح مثل هذا العمل، يدعون أن وجدانهم يدرك قبح أن تكون المرأة ملتزمة داخل نطاق الأسرة. في ظل هذه الدعاوى المتناقضة، جماعة يقولون عقولنا تدرك القبح، جماعة يقولون عقولنا لا تدرك القبح، نحن نحتاج إلى مرجعية تفصل. ما هي تلك المرجعية؟ الدين. الدين أحكام تستند إلى خالق الإنسان الأعلم بالإنسان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الدين يشكل مرجعية لحل النزاع فيما إذا وجدت جماعة تدعي وجدان مخالف للوجدان الإنساني السائد. الأمر الثالث الذي يقدمه الدين هو إعطاء القداسة، تلوين النظم الأخلاقية بلون القداسة، وبيان ما لا يستطيع الإنسان أن يدركه بعقله. القيم الأخلاقية أو الأفعال التي تنقسم إلى أفعال حسنة وإلى أفعال قبيحة تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول أفعال يستقل الإنسان بعقله بوجدانه في إدراكها، مثل حسن العدل، قبح الظلم. هنا كل إنسان بعقله بوجدانه يدرك أن العدل حسن، الظلم قبيح. هنا إذا أدرك الإنسان قبح الظلم يوجد عنده بسبب هذا الإدراك داعي لترك الظلم، وهذا الداعي موجود في المتدين وموجود في غيره، لأن المتدين يدرك وأيضا غير المتدين يدرك قبح الظلم. فإذا نهى الله تبارك وتعالى عن الظلم، ما الذي يحدث؟ يوجد داعي آخر لترك الظلم. المتدين يدرك قبح الظلم فيوجد عنده داعي أول للترك، أيضا يدرك أن الله تبارك وتعالى نهى عن الظلم فيرى ترك الظلم حق من حقوق الله تبارك وتعالى الخالق المالك المنعم، فيوجد داعي آخر وهو مراعاة حق العبودية، فإن الله تبارك وتعالى مالك والعبد مملوك، ومقتضى مراعاة حق العبودية وحق المالكية لله تبارك وتعالى أن يلتزم الإنسان بالترك. لهذا المؤمن يكون أكثر دافعية، أكثر التزاماً في التعامل مع القيم الأخلاقية من غير المؤمن، لأنه يوجد عنده دافع إضافي. القسم الثاني من الأفعال، الأفعال التي لا يستقل العقل في إدراك حسنها وقبحها. بعض الأفعال ليست واضحة الحسن أو واضحة القبح، مثلاً هل إسقاط العلقة من الرحم فعل قبيح أم حسن؟ وإذا كان قبيح هل هو قبيح مطلقاً حتى لو كان يؤدي إلى جنين مشوه أو يؤدي إلى حرج الوالدين أم لا؟ قبيح في بعض الموارد دون البعض الآخر. هنا قد يقال العقل لا يواجه وضوح في الحسن والقبح. مثلا إشباع الغريزة الجنسية بشكل فردي، هل هو قبيح عقلا أم لا؟ قد يقال لا يوجد وضوح عقلي وضوح فطري على قبحه، هنا يحتاج الإنسان إلى الدين لكي يبين له الحسن والقبح في الأفعال التي لا يستقل العقل في إدراكها. كل فعل له تأثير على وجود الإنسان، له تأثير على وجود الإنسان في الدنيا، له تأثير على وجود الإنسان في الآخرة، ولا بد وأن يرتكب الإنسان الأفعال التي تذهب به إلى كماله الدنيوي والأخروي، ويترك الأفعال التي تذهب به إلى النقص والضرر. فإذا كان لا يستطيع في بعض الأفعال أن يحدد ما ينبغي وما لا ينبغي، فهو بحاجة إلى نور الوحي، إلى بيان النبوة، لكي يبين له الحسن والقبح فيما لا يستقل العقل بإدراكه، أو في مورد التزاحم بين الأفعال الحسنة وبين الأفعال القبيحة. إذن الدين يا إخوان علاقته بالقيم الأخلاقية علاقة وثيقة، لأنه يقدم للقيم الإلزام، يعطي القيم القداسة ويقوي الدافعية فيها، وأيضا يبين قيم بعض الأفعال التي لا يستقل العقل في إدراكها. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وآله. أصل وجود الأخلاق متحقق. العرب كغيرهم من الأمم عندهم مجموعة من القيم الأخلاقية وكانوا يفتخرون بها. عنترة يقول: هل لا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لا تعلمي؟ يخبرك من شهد الوقيعة أنني ألج الوغى وأعف عند المغنم. زهير بن أبي سلمة، زهير بن أبي سلمة يقول: ومن يك ذا فضل ويبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. كانوا يذمون على بعض الأفعال الذميمة. ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. عمرو بن عبد ود كان يقول: إن السماحة والشجاعة في الفتى خير الغرائز. أصل القيم كان موجود، لكن هذه القيم تفقد مبدأ الإلزام. لا يوجد ما يجعل المجتمع يلتزم بها. نعم المجتمع يدرك حسن العدل قبح الظلم، لكن ما الذي يلزمه عمليا بتطبيق العدل بترك الظلم؟ القيم كانت موجودة لكن تفقد لون القداسة، الارتباط بالله تبارك وتعالى، كما أنها كانت ناقصة لا ترتبط بكل شؤون الحياة، لم تكن واضحة في كل فعل من أفعال الإنسان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله أعطاها الإلزام، أعطاها القداسة، بيّن ما يجهله العقل في أحكام أفعال الإنسان. لهذا يقول صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جاء بالإيمان، الإيمان هو الذي يجعل الإنسان أكثر التزاماً بالقيم الأخلاقية. وتوجد كلمة لطيفة جداً لمسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، لما دخل عبيد الله بن زياد في بيت هانئ بن عروة، كان بإمكان مسلم عليه السلام أن يقع عليه بسيفه وينهي حياته، لكن القتل غيلة لا يتناسب مع أخلاق مسلم، لا يتناسب مع أخلاق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. قتل عبيد الله في تلك اللحظة كان سيشوه حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حركة الحسين كانت حركة سلمية، كانت حركة أخلاقية وفق مبادئ رسول الله صلى الله عليه وآله. لم يقتل مسلم عبيد الله، قال له شريك أو شريك: لماذا لم تقتل؟ قال: خصلتان، أحدهما كره هاني أن يقتل في بيته، البيت ليس لي، والمالك كان يكره أن يقتل عبيد الله في بيته، وثانيهما حديث للنبي صلى الله عليه وآله أخبرني به الناس، قال: الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. الإيمان قيد يلزم الإنسان بترك الفتك، ترك الأخلاق الذميمة، ترك الأعمال السيئة. المؤمن ملتزم بالقيم الأخلاقية لأنه يريد مرضاة الله تبارك وتعالى، يريد مرضاة الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يريد منا إلا الفعل الحسن. وهذا الموقف من مسلم صلوات الله وسلامه عليه أبرز لنا الوجه الأخلاقي المشرق في حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وليس عجيب هذا الفعل من هذه الشخصية العالمة والحكيمة والمتزنة. كيف وقد قال فيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما أرسله سفيرا: أما بعد فقد أرسلت إليكم أخي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. ذهب إلى الكوفة، لكن للأسف أهل الكوفة لم يعطوا مسلم قدره ما يستحق من التعظيم والطاعة. تقول الروايات بايعه 18,000 إنسان. آخر ليلة أمضاها مسلم في الكوفة يلتفت بعد صلاة العشاء لا يرى من يستضيفه في تلك الليلة. خرج من المسجد وحيد فريد غريب، لا ناصر له ولا معين. أخذ ينتقل من طريق إلى آخر، من زقاق إلى آخر، حتى وصل إلى دار امرأة يقال لها طوعة. جلس على باب دارها. تصور رجل غريب وهو عظيم الشأن جالس عطشان على باب طوعة. خرجت وإذا ترى رجل غريب: عبد الله، ما لك والجلوس على باب داري؟ قال: أمت الله أنا عطشان. أخرجت له قدحا من الماء. خرجت مرة أخرى وإذا الغريب على باب الدار: عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أحل لك الجلوس على باب داري، اذهب إلى أهلك، اذهب إلى عشيرتك. قال لها: أمت الله، ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، هل لك أن تستجيريني هذه الليلة يجازيك رسول الله يوم القيامة؟ قالت: من أنت؟ قالها وعين مستديرة: أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، غريب وعمام بغير ديرة، مثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاقد نصير. مسلم وقف يم باب طاع يدير الأفكار، محتار راسه منكسه والدمع نثى، وطاعة تقلش وقفتك هاي. قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهدى: عطشان انا بالله، تجيبي لي شوي ما؟ جابت له الماي وشراب منه ووقف محت. قالت: شربت الماي، لا توقف على الباب، شنه وقفتك هالوقت يم بيت لجنة؟ شنك جليل وشافتك يا شهم تنهى، روح بعجل لأهلك القمار غرب والنجم دا. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، عنها ارتحلنا والدهار جاير علي، عمي علي ومسلم أنا اللي تعرفونه، مخذول ومسيت ببلادكم مالي ينصر. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة أمير المؤمنين. دخل مسلم دار طوعة أمضى عندها تلك الليلة بين صلاة ودعاء وقراءة للقرآن. هومت عيناه قليلا فرأى عمه أمير المؤمنين يقول له العجل العجل الوحى الوحى أفاق وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجع. عظم الله أجري وأجوركم وما أصبح الصباح وإذا بمسلم يسمع صهيل الخيل وقعقعة اللجم. تناول السيف هجموا عليه داخل الدار هجم عليهم أخرجهم من الدار أخذ يقاتلهم قتالا عظيما وهو يرتجز ويقول أقسم قسمت ألا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أغدر أو أغرى وكل امرئ يوما ملاق شرا. فقتل منهم 40 فارسا فنادى ابن الأشعث يا مسلم لك الأمان قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة. ثم إن ابن الأشعث كتب إلى عبيد الله بن زياد يطلب المدد. قال له عبيد الله ثكلتك أمك وعدموك قومك رجل واحد يوقع فيكم هذه المقتلة العظيمة فكيف إذا أرسلتك إلى من هو أشد منه بأسا وكان يقصد مولانا الحسين ألم مناد وحسين. قال له ابن الأشعث أنت لم ترسلني إلى بقال من بقاقلة الكوفة ولا جرمقان من جرامقة الحيرة وإنما إلى فارس ضرغام وأسد همام من آل خير الأنام. عظم الله أجري وأجوركم. ثم إنهم انقسموا على مسلم 4 فرق فرقة تقاتله بالسيوف وفرقة تطعنه بالرماح وفرقة ترميه بالسهام وفرقة ترميه بقصب النار. اشتعل قلبه ظمأ طلب شربة من الماء انفتح باب دار ظن أن رجلا يريد أن يسقي دنا من الباب وإذا بلعين طعنه بالرمح في خاصرته. أين المنادي وسيد؟ ثم شد عليه بكر بن حمران وضربه بالسيف على شفته العليا فقطعها. أين المنادي وسيد؟ تقول بعض الروايات ثم إنهم حفروا حفيرة وغطوها بالتراب وبينما مسلم يكر خلف كتيبة انكشفوا من بين يديه وقع في الحفيرة. أين المنادي ومسلم؟ احتوشوه من كل جانب هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه قيدوه بالحبال. تصور المنظر وحيد فريد لا ناصر له ولا معين إلا طوعة تنادي من أعلى السطح وخجلته من رسول الله. وانكسرت الغبنة بصدر صاحب الشيمة وقالها يجيكم راس بوسكنة وحريمة. وفي جملة النسوان اللي طفلة يتي سألي النساء عنها والحور الزكي أوصيك عني بالنيابة قبليها ومسحي بدينك راسها وسلمي عليه وإن كان ما شفتي ستر وقناع ليها جيبي ستر ليها ومعروفك علي قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامة أوصيك كان بهالبلد طبت يتا قولي لهم مسلم يبلغكم سلامة واجرك على الله والنبي سيد الكون عظم الله أجري وأجوركم أخذوا مسلم مقيد أدخلوه قصر الإمارة أسندوه إلى حائط فرأى قلة فيها ماء طلب منها قليلا قال له مسلم الباهلي يا مسلم ألا تنظر إليها وما فيها من ماء بارد والله لا تشرب منه حتى تذوق الحميم عندها قال مسلم ما أقسى قلبك أنت أولى مني بالحميم فأرسل عمرو بن حريث غلاما ومعه قدح من الماء لما أراد مسلم أن يشرب امتلأ دما جاءوه بقدح آخر امتلأ دما لما جاءوه بالثالث وقعت فيه ثنايا أين المنادي وسيد قال الحمد لله لو كان من الرزق المحتوم لشربته أدخلوه على عبيد الله بن زياد فلم يسلم قال غلام لم تسلم على الأمير قال ما هو لي بأمير أميري حسين ونعمل قال له عبيد الله سلمت أم لم تسلم إنك مقتول قال له إن قتلتني فقد قتل من هو شر منك من هو خير مني قال قاتلني الله إن لم أقتلك قتله لم يقتل مثلها أحد في الإسلام قال له أما والله أنت أولى أن تحدث في الإسلام ما ليس فيه عظم الله أجري وأجوركم فأمر أن يقطع رأس مسلم ويرمى بجسده من أعلى السطح أين المنادي وسيد قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين اخضبوه بالدم صعدوا به للقصر وهو مكبل تجري دماه من الجوارح والفم استمهل بكر بن حمران ان يصلي ركعتين ثم التفت ناحية المدينة مع مسلم السلام عليك يا أبا عبد بأعلى صوتك مع مسلم حسين 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 السلام عليك يا أبا عبد الله وإذا باللعين فتح باعه ورفع سيفه وضرب مسلم على عنقه أين المنادي وسيد يا عباس وين ذاك اليوم؟ ذاك اليوم عباس يا مسلم وين ذاك اليوم؟ ذاك اليوم عبا يجيك بشيمته ومفرع ومفرع الرا يشوفك يوم صابك نذل صابك نذل الأرجاء هويت من السطح فوق فوق الوطي يا مسلم وين ذاك اليوم؟ ذاك اليوم عما يجيك عاينك غارق غارق بدمه وحيد ومحد من الناس من الناس يما غريب بهالبلد مالك مالك تجي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات قضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات